بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن حفظت؟ تعال تعال من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
طيب أحسنتم. عندك يا سعيد هذا السؤال. من أكثر الصحابة رواية للحديث نقلا للحديث فيما وصلنا؟ من أحفظ الصحابة وأكثرهم نقلا للحديث؟ أحسنت، لله درك. قال: لا أدري، ولا أدري نصف العلم. بقي النصف الثاني يا إلياس. من أكثر الصحابة رواية للحديث؟ أبو هريرة حافظ الصحابة. من هو يا سعيد؟ أبو هريرة. لما رأيت من حرصك على الحديث، بماذا كان أبو هريرة أكثر الصحابة حفظا؟ بأي شيء؟ بأمور، اذكر يا حمزة، منها حرصه على الحديث لهذا لتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ بطني، أي إذا امتلأ بطنه لازم رسول الله، الباقي ما يهم. نعم. أيضا يا بسام، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، دعا له. نعم. ولأمور أيضا أخرى أشار إليها الحافظ في بعض المواطن، وستأتي إن شاء الله تعالى. الزهد في الدنيا أيضا. نعم، سيأتي من كلام الحافظ في ما قرأت من زمن أنه نبه على هذا وذكر، سيأتي ربما، لأن الفوائد التي تقرأ بتأمل وتروي وهدوء بال تثبت، وقد ذكر ذلك الحافظ في كتاب العلم، سيأتي الباب ويأتي الكلام عليه. ولماذا كان يعني أبو هريرة، فكأنه في باب كتابة العلم، لماذا كان أبو هريرة أكثر رواية للحديث من عبد الله بن عمرو، مع أن أبا هريرة قال: ما كان أحد أكثر حفظا أو لحديث رسول الله من عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب. سيأتي توجيه كلام الحافظ وفيه فوائد ممتعة في ذاك الباب. حديثنا اليوم: قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في الباب 34: باب كيف يقبض العلم. وقبل هذا، الحديث السابق: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. أن هذه التي بعد الظن ما هي؟ من يجيب فيأتي بما في نفسي، يعني يأتي بالجواب كاملا. ما هي أن في هذا الحديث؟ لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. نعم يا أبا أنس. طيب هات الذي في رأسك نجمعه مع الذي في رأسي وننظر نقارن. طيب ظننت في ذو اليقين، فما هي أن؟ أن هذه ماذا؟ ما هي؟ مخففة؟ طيب طيب أنت قربت وفتحت الباب لغيرك، فمن يدخل؟ أبو أنس فتح الباب عليك يا عم جابر، ما عندك؟ ما هي؟ هل هي مخففة أم مصدرية؟ مصدرية. أنت غلقت نصف الباب، الرجل فتح لنا الباب وأنت غلقت نصفه. طيب نعم، ما هو ضابط أن عندك يا سعيد؟ ما هو ضابط أن المخففة بعد فعل يفيد اليقين أو ما في معناه؟ طيب إذن ظن إذا كانت تدل على اليقين فأن مخففة والفعل بعدها مرفوع. لقد ظننت أن لا يسألوني، المخففة لا يسألوني، لا نافية، ويسألوني يسألوا فعل المضارع المرفوع. وإذا كانت ظن على بابها من إفادة الشك فهي مصدرية والفعل بعدها منصوب. ألا يسألني أن مصدرية ناصبة ولا نافية، يتجاوزها العامل ويسأل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة، فتحة الظاهرة على آخره. إذن وجهان. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى من يكمل، ومثل ذلك قول الله تعالى وفيه قراءتان وظنوا أن لا ملجأ، هذه ظن تفيد اليقين وأن مخففة من الثقيلة قولا واحدا، ما فيها إشكال. هناك آية فيها قراءتان وتخرج على هذين الوجهين. غسان، علم أن سيكون أن مخففة من الثقيلة لأنها بعد العلم قولا واحدا، لأن بعدها الفعل المضارع سيكون مرفوعا قولا واحدا لدخول السين عليه. أنا أريد آية فيها قراءتان على الاحتمالين المذكورين. علي، قد قال أبو أحمد ما قبلنا وظنوا ألا ملجأ. ماذا يا عبد الرحمن؟ وظن داود أنما، هذه أن المشددة المثقلة. أين حسن؟ ما لك يا حسن اليوم؟ ما في تغطية عندك؟ الآية المذكورة في القرآن. نعم في هو قال في المتممة. طيب هات قد نسيتها نسيتها. عندك يا عمر؟ أحسنت. وحسبوا ألا تكون فتنة، فيها وجهان قراءتان، وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، قراءتان صحيحتان. فمن قرأ وحسبوا ألا تكون فتنة، أن عنده ماذا؟ مخففة من الثقيلة والفعل يكون مرفوع. ومن قرأ وحسب عنده تدل على اليقين. وحسبوا ألا تكون، أن عنده ماذا؟ ناصبة للفعل المضارع، والفعل المضارع منصوب. وحسب على بابها من الظن. واضح؟ فتحوا مدارككم، لا بد بين وقت وآخر من معلومة ثقيلة قليلا هكذا تفتح المدارك، حتى المبتدئ الذي ما يعرف إلا أن حرف مصدر ونصب واستقبال يكتب هذه الفائدة، يكتب ما فهمه منها، وسيأتي موضعها حين يقرأ الكتاب الذي بعدها في النحو ونحو ذلك. طيب نرجع إلى حديث اليوم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 34: باب كيف يقبض العلم. هذا باب يخوف، باب يخاف الصالحون من قبض العلم، لأن قبض العلم إطفاء للنور الذي يبصر به الناس. قبض العلم فيه فشو الجهل والفتن والفساد وما يبغضه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال بعض المفسرين: الجن كانوا في الأرض قبل الإنس، والجهل في الجن كثير، والعتو والنفور والاستكبار والبغي والظلم فيهم كثير، أكثر بأضعاف من الجن من الإنس. لما رأى الملائكة ما في الفساد، ما في الأرض من فساد في الأرض وقتل وبغي وظلم، والله عز وجل قال: إني جاعل في الأرض خليفة يخلف غيره، ظنوا أن هذا الخليفة الذي سيخلف يكون كمن سبقه من الجن الذين أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. قال الله: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الآية الثانية فيها إشارة إلى أن قبول العلم عن الله سبحانه وتعالى، الوحي الشريعة عن الله سبحانه وتعالى، أنه فيه قطع للفساد ولسفك الدماء بغير حق، وللبغي في الأرض بغير حق، وللفتن. كل هذا يقطع بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آدم وأن الله سيجعله خليفة، وذكر قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم. فالعلم هو فيه قطع مادة الفساد والبغي والظلم والجور، ما أفسد من أفسد إلا بالجهل، ولا بغى من بغى إلا بالجهل، ولا قتل من قتل إلا بالجهل، القتل بغير حق. فالعلم نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي هل يستوي هذا وهذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. إذن حين تسمع هذا الباب، باب كيف يقبض العلم، يأتيك غم وحزن لقبض العلم، لأن قبض العلم يكون بذهاب أهله كما سيأتي في هذا الباب في الأحاديث. فقول البخاري كيف يقبض العلم، أي العلم يقبض ويرفع في آخر الزمان، ويثبت الجهل كما مر معنا في أشراط الساعة. قال البخاري رحمه الله تعالى، والمقصود بالعلم أي علم؟ العلم الذي يمدح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي علم عبد الرحمن؟ علم الشريعة. نعم، ما هو الدليل يا محمود؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. قال وكتب عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، إلى أبي بكر ابن حزم نعم، عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموي المشهور بالعدل وحسن السيرة، مدة خلافته قصيرة، لكنه كان في عهده خير كثير للناس، وجد الناس فقده حين مات. عمر بن عبد العزيز سيرته عطرة، ترجمته في سير النبلاء، في سير النبلاء للذهبي رحمه الله في المجلد الخامس. عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، عبد العزيز بن مروان وعبد الملك ابن مروان أخوان، وعمر عمه عبد الملك بن مروان والد الخلفاء هشام والوليد أو نعم. قال الذهبي رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية. ثناء عطر من اندفاعه في الثناء على عمر أنه كرر الزاهد مرتين، المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين في حقا أبو حفص الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية. ولعله يقصد أن زهده كان قبل الخلافة ومع الخلافة كان زاهدا على كل الأحوال، الخليفة الزاهد. قال رحمه الله، قال الذهبي: كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله عليه. حدث عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والسائب بن يزيد وسهل بن سعد، حدث عن سهل بن سعد، إذن هو من صغار التابعين. واستوهب منه قدحا شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، استوهب أي طلب من سهل أن يهبه القدح الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بأنس بن مالك، يعني صلى إماما وخلفه أنس بن مالك الصحابي، لأن عمر كان الخليفة أو الأمير على المدينة من جهة الخليفة، وعادتهم أن الأمراء يؤمون الناس، فصلى خلفه أنس فقال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. حدث أيضا عن سعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن عبد الرحمن، ذكر جماعة. وأرسل عن عقبة بن عامر وخولة بنت حكيم، أي روايته عنهما مرسلة، وكان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين. حدث عنه أبو سلمة أحد شيوخه، يعني أخذ هو عمر عن أبي سلمة وحدث أبو سلمة عنه، وأبو بكر بن حزم، وهذا الذي في السند هو هذا الذي هو من تلاميذه أبو بكر بن حزم، ورجاء بن حيوة وابن المنكدر والزهري وعنبسة بن سعيد وأيوب السختياني وإبراهيم بن عبلة، ذكر جماعة. وابنه عبد العزيز بن عمر وأخوه زبان، زبان بن عمر وعبد العزيز بن عمر أولاد الخليفة عمر بن عبد العزيز. قال ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة، قال: أمه هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. أمه، إذن عمر بن الخطاب ما يكون له، عمر بن الخطاب ما يكون له أبو جده لأمه، عاصم بن عمر بن الخطاب جد عمر بن عبد العزيز من جهة أمه، فعمر بن الخطاب أبو جده لأمه. ولد سنة 63، كان ثقة مأمونة، له فقه وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، وكان إمام عدل رحمه الله ورضي عنه. إخوته من أبويه عاصم وأبو بكر ومحمد. إذن ولد سنة 63 من الهجرة. ذكر صفته سعيد بن عفير المصري أنه كان أسمر رقيق الوجه، حسنه أي حسن الوجه، نحيف الجسم، حسن اللحية، غائر العينين، حسن اللحية. معه لحية؟ هل هناك من أمراء المسلمين اليوم من معه لحية؟ كان عمر بن عبد العزيز حسن اللحية، حسن اللحية غائر العينين، بجبهته أثر نفخة دابة. قد وخطه الشيب، وخطه الشيب أي ظهر فيه، وفي بعض أوصافه كان أبيض رقيق الوجه جميلا نحيف الجسم حسن اللحية غائر العينين بجبهته أثر حافر دابة. حافر دابة هذا معنى الأشج. الأشج من فيه شجة في وجهه أو جبهته قالوا له الأشج، فلذلك سمي أشج، أشج بني أمية. دابة ركضته بحافرها فأثرت فيه شجة في أين؟ بجبهته. ومن كانت فيه شجة بسبب ضربة سيف أو ضربة بعصا أو شجة ظاهرة يقال له الأشج، فسمي أشج بني أمية. فلماذا قيل له أشج بني أمية؟ لشجة كانت في رأسه. قال ضمرة بن ربيعة: دخل عمر بن عبد العزيز إلى إسطبل أبيه وهو غلام فضربه فرس فشجه، فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك إذن لسعيد. وروى ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. قال: وكان يومئذ قد جمع القرآن، فبكت أمه حين بلغها ذلك. وقال داود بن أبي هند: دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هذا الباب، يعني بابا من أبواب المسجد بالمدينة، فقال رجل من القوم: بعث إلينا هذا الفاسق بابنه هذا يتعلم الفرائض والسنن، وزعم أنه يكون خليفة بعده ويسير بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فقال لنا داود: فوالله ما مات حتى رأينا ذلك منه، ذلك فيه، يعني هذا الذي تكلم بهذا الكلام نفسه نفس الخوارج. يقول: بعث إلينا هذا الفاسق بابنه، يقصد والد عمر، يتعلم الفرائض والسنن وزعم أنه خليفة، يكون خليفة بعده ويسير بسيرة عمر بن الخطاب. قال داود: فوالله ما مات حتى رأينا ذلك فيه. وعن نافع قال: قال ابن عمر، قال ابن عمر: يا ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، من طريق مبارك بن فضالة. وقال سعيد بن عفير: حدثنا يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، يكون يتعاهده، يكون كالمسؤول عليه، المشرف عليه. الصغير إذا لم يكن عليه مشرف وشخص يتعاهده لا يدري ما يحفظ ولا ما يدرس، ولا يظل وقته يلعب. وكان يلزمه الصلوات، فأبطأ يوما عن الصلاة، فقال: ما حبسك؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري. فقال: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ وكتب بذلك إلى والده، فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. سبحان الله، هذا التأديب من عبد العزيز لولده. كان عمر بن عبد العزيز مطيعا لأستاذه والمشرف عليه صالح بن كيسان، وكان يعرف مكانته، تفقده يوما في الصلاة، رآه تأخر: ما لك تأخرت؟ قال: كانت مرجلتي، أي الجارية التي كانت تمشط شعره، قالت: كانت مرجلتي تسكن شعري، أي كان شعره منثورا فتمشط شعره حتى يلتم ويسكن. كانت عندهم شعور طويلة كثيفة، فأبطأ فقال له: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ تؤخر الصلاة. ما معنى أخر الصلاة؟ ليس معناه أنه أخرها حتى خرج وقتها، ربما جاء مسبوقا بركعتين أو ركعة أو ثلاث، أو جاء والجماعة قد صلت فصلى بعدها، فماذا عاتبه صالح بن كيسان وقال: بلغ من تسكينك من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ وكتب بذلك إلى والده: إن ابنك تأخر عن صلاة كذا وكذا بسبب شعره، مشط شعره. اليوم أين ما في تمشيط شعر، يتأخر عن الصلاة بالحديث أمام الباب، ما معه جارية ولا ما معه وما معه مهرة كما يقال ولا شيء، إنما يتأخر عن الصلاة بسبب ماذا؟ بسبب الكسل. يسمع المؤذن يقيم الصلاة وهو في الخارج براحته يمشي على أقل من مهله، وربما مشى وجلس وتحدث يصفون الصلاة. لا نقول يسرع ويعجل يأتي عليه السكينة لكن يتحرك، لا، هذا يبقى ويتحدث ومعه ويفتح له موضوعا يأخذ الجوال. اليوم ما أخرك عن الصلاة مكالمة في الجوال، هل يمكن لوالد أن يقول له: هات هذا الجوال الذي أخرك عن الصلاة، ويرمي به يشقه ثنتين؟ لا. ماذا فعل عبد العزيز؟ كتب صالح بذلك إلى والده، فبعث عبد العزيز رسولا إليه، رسولا قال للرسول: اذهب إلى عمر. فما كلمه حتى حلق شعره، قال له: أولا تعال حلق شعرك، بعدا حلق شعره، ثم بعد ذلك كلمه: أنا رسول أبيك إليك، لماذا تأخرت عن الصلاة بسبب شعرك؟ حرص على الصلاة، هذه الصلاة من حرص عليها دل على خير كثير فيه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كانوا يعرفون كيف يؤدبون أبناءهم، يعرفون كيف يؤدبون أبناءهم بتحريص بمساعدتهم على المحافظة على الصلاة. يحافظ على الصلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام، لا تفوته الركعات، معناه أنه سيكون فيه خير كثير. وكان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله، يسمع منه العلم، فبلغ عبيد الله أن عمر يتنقص عليا، فأقبل عليه فقال: متى بلغك أن الله تعالى سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ الله رضي عن أهل بدر وعلي رضي الله عنه منهم، فمتى بلغك أن هذا الرضا نسخ وأن الله سخط عليهم؟ متى؟ قال: فعرف ما أراد، فقال معذرة إلى الله وإليك: لا أعود. فما سمع عمر بعدها ذاكرا علي رضي الله عنه إلا بخير. عرفت؟ يعني عمر رضي الله عنه كان بنو أمية بسبب ما وقع بين أهل الشام وأهل العراق، كان بعضهم ربما تنقص من؟ علي بن أبي طالب، فلهذا ظهرت النواصب، وكانت النواصب أكثر ما تكون في بني أمية، في بني أمية ينصبون العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والتشيع أكثر ما يكون في الكوفة. علي رضي الله عنه كان في الكوفة، ومعاوية رضي الله عنه كان في الشام، كان في الشام، فالتشيع ظهر في الكوفة والنصب كثر في الشام. والصحابة رضي الله عنهم بريئون من التشيع وبريئون من النصب، بريئون من التشيع وبريئون من النصب، وإنما حصل هذا من بعد من جاء بعدهم. فعمر رضي الله عنه تنقص عليا كما هو الحال عند كثير من بني أمية، فقال له شيخه عبيد الله بن عبد الله: متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فعرف ما أراد، فما سمع عمر بعدها ذاكرا عليا رضي الله عنه إلا بخير. هذا كما يقول الناس يفهمها وهي طائرة، عرف ما أراد، فهم مقصود شيخه فأصلح نفسه. بعض الناس ما تلمح له تلميحا، تصرح له تصريحا: يا فلان، سيرك هذا خطأ، طريقتك هذه خطأ، فعلك هذا غير صواب، ارجع. تأتيه بكل طريق وهو مصر على ما هو عليه. وعمر رضي الله عنه قال له عبيد الله كلمة: متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فعرف ما أراد، أصلح مذهبه وطريقته. نقل الزبير بن بكار عن العتبي أن أول ما استبين من عمر ابن عبد العزيز أن أباه ولي مصر، وهو حديث السن يشك في بلوغه، فأراد إخراجه فقال: يا أبتي، أو غير ذلك، لعله أن يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم. فوجهه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثة سنه. قال: ثم بعث إليه عبد الملك بن مروان عند وفاة أبيه وخلطه بولده وقدمه على كثير منهم، وزوجه ببنته فاطمة التي قيل فيها: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. فاطمة بنت عبد الملك بن مروان. وكان الذين يعيبون عمر ممن يحسده بإفراطه في النعمة واختياله في المشية. قال أبو مسهر: ولي عمر المدينة في إمرة الوليد سنة 86 إلى سنة 93. قلنا: متى ولد؟ 63. كم عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ 63. يعني اربطها بهذا الرقم، بالرقم ما هو بالسنة، بالرقم. ولد سنة 63، ولي المدينة في إمرة الوليد سنة 36. كم كان 86؟ كم كان عمره؟ 23. كم بقي فيها إلى سنة 93؟ 7 سنين. قلت: ليس له آثار سنة، ليس له آثار 72 بالمدينة، ولا سماع من جابر بن عبد الله ولو كان بها وهو حدث لأخذ عن جابر. يعني يقول، يعني هذا ينتقد ماذا؟ قلت: ليس له آثار سنة 72 بالمدينة، ولا سماع من جابر ولو كان بها وهو حدث لأخذ عن جابر. إلى قوله: حج بالناس عمر بن الخطاب غير مرة، أولها سنة 89. وقال ابن أبي الزناد عن أبيه: لما قدم عمر بن عبد العزيز المدينة واليا فصلى الظهر، دعا بعشرة عروة وعبيد الله وسليمان بن يسار والقاسم وسالما جعلها منصوبة، وخارجة وأبا بكر ابن عبد الرحمن وأبا بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة وعبد الله بن عامر ابن ربيعة، فحمد الله وأثنى عليه. هؤلاء الفقهاء دعاهم وأثنى عليه، ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه ونكون فيه أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل ظلامة، أي مظلمة يسيرة، فأحرج بالله على من بلغه ذلك إلا أبلغني. فجزوه خيرا وافترقوا. قال مالك: أتى فتيان إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا: إن أبانا توفي وترك مالا عند عمنا حميد الأمجي، فأحضره عمر، فلما دخل قال: أنت القائل حميد الذي أمج داره الأمجي، حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي، أتاه المشيب على شربها وكان كريما فلم ينزعي؟ قال: نعم. قال: ما أراني إلا سوف أحدك، إنك أقررت بشرب الخمر وأنك لم تنزع عنها. قال: أيهات، أين يذهب بك؟ ألم تسمع الله تعالى يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون؟ أي قال في قوله في شعره، أثبت لنفسه أنه يشرب الخمر، فقال له: أثبت بلسانك أنك تشرب الخمر وأنك لم تنزع عنها، ما تركت شرب الخمر، سأحدك أجلدك لشربك للخمر بإقرارك بنفسك. قال له: أيهات، يعني هيهات، أين يذهب بك؟ أين يذهب بك؟ أين رايح؟ ألم تسمع الله يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أنا قلت ما لا أفعل. فقال: أولى لك يا حميد، ما أراك إلا قد أفلت. ويحك يا حميد، كان أبوك رجلا صالحا وأنت رجل سوء. قال: أصلحك الله، وأينا يشبه أباه؟ كان أبوك رجلا سوء وأنت رجل صالح. قال: إن هؤلاء زعموا أن أباهم توفي وترك مالا عندك. قال: صدقوا. وأحضره بختم أبيهم وقال: أنفقت عليهم من مالي وهذا مالهم. قال: ما أحد أحق أن يكون هذا عنده منك. فقال: أيعود إلي وقد خرج مني؟ طيب. قال أنس: ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله. يعني آخر القصة أن حميدا لما قال له: هؤلاء أولاد أخيك شكوك أنك أخذت مال أبيهم ولم تعطهم، قال: صدقوا. وأحضره بختم أبيهم، أتى بمال أبيهم كله الذي عنده مختوم عليه بختم أبيهم مربوط برباط أبيهم، ما أنفق منه شيئا، وقال: أنفقت عليهم من مالي وهذا مالهم. قال: ما أحد أحق أن يكون هذا عنده منك، يعني أنت أولى من تنفق عليهم، لأنهم ربما كانوا قصارا أو غير راشدين. قال: أيعود إلي وقد خرج مني؟ أي رفض أن يقبله. قال أنس: ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. فكان عمر يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. هذه سيرة عطرة، سيرة عمر رضي الله تعالى عنه، نؤشر على موضع إذا صادف في درس آخر نكمل من بعده. عمر أبا عمر قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر ابن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، إلى قوله ذهاب العلماء. إذن أثر عمر، كتب عمر إلى أبي بكر، سنده قال حدثنا العلاء بن عبد العزيز ابن عبد الجبار حدثنا العلاء ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر رضي الله عنه رحمه الله كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر ابن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجرسوا في بعض النسخ بالياء ولتجرسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. أثر جميل قوله انظر ما كان من حديث رسول الله، هذا توجه إليه وإلى الزهري كما في بعض الروايات. قال الحافظ رحمه الله إلى أبي بكر بن حزم، هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، نسب إلى جد أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ولجده عمرو صحبة، ولأبيه محمد رؤية أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة ولهذا كتب إليه. إذن ما وجه كتابة عمر إلى أبي بكر؟ أن أبا بكر كان ماذا؟ عاملا لعمر على من؟ على ماذا؟ على ماذا؟ على المدينة، كان عاملا على المدينة. قوله انظر ما كان من حديث رسول الله، انظر ما كان، قال الحافظ أي اجمع الذي تجد، وللكشميهني عندك أي في بلدك، الكشميهني عندك أي في بلدك أي في المدينة فاكتبه. قال الحافظ يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء. وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. هؤلاء الضابطون عمر وعمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضبط شؤون الناس وأمر بالدواوين تكتب وتعد للجند وللناس وللمساكين، أشبه ما يكون اليوم ما يسمى اليوم بالأحوال المدنية، دواوين تكتب فيها الجند لتعرف أرزاقهم التي يصرفها ولي الأمر، يكتب فيها المحتاجون من الفقراء والمساكين فيعطون على قدر حاجتهم دواوين. ولهذا جاء في حديث كعب بن مالك والناس يومئذ كثير لا يحويهم ديوان أي كتاب حافظ، فعمر رضي الله عنه دون الدواوين الذي هو من؟ عمر بن الخطاب، وهو أول من دون الدواوين واشتهر بذلك. وعمر بن عبد العزيز دون الحديث، كل دون ما خشي الضرر من جهة عدم تدوينه. لما انتشر المسلمون وكثروا وخاف عمر بن الخطاب أن يضيع الرعية بنسيان أو غفلة عن بعضهم أو نحو ذلك أمر بتدوين أسمائه، فدونوا في الجند وفي الناس خشي الضرر من عدم التدوين فدون. وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه لما خشي ذهاب العلم والحديث مع توافر الحفاظ رأى أن في تدوينه تثبيت أن في تدوينه تثبيتا له، فأمر بتدوين العلم بتدوين الحديث يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي. فكان عمر رضي الله عنه الأول بن الخطاب وهو الخليفة الراشد الثاني كان مفتاح خير على هذه الأمة في أبواب كثيرة منها هذا. وعمر بن عبد العزيز على رأس المئة كان مجددا لأمر هذا الدين في باب الولاية وفي باب شؤون وإمرة الناس، فدون ماذا؟ الحديث. قال انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه. إذن أول ما دون ما الذي دون؟ الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تدون الآراء والفتاوى، كانت تحفظ حفظا. دونت الأحاديث وهي الأهم لأنها الحجة على الناس. فإني خفت دروس العلم، دروس العلم الدروس معناها الذهاب، درس وشي الثوب أي امحى وذهب الأثر. الثوب يكون له وشي تطريز أو نحو ذلك، إذا كان جديدا يكون الوشي ظاهرا واضحا مع كثرة الاستعمال والغسل والتعرض للشمس والريح والقعود عليه وطول المدة يدرس الوشي، فلا يبقى منه إلا أثر يسير حتى يمحي. فإني خفت دروس العلم أي ذهاب العلم وانمحاء العلم وذهاب العلماء. انظروا على فطنة عند هذا الأمير عند هذا الخليفة، يرى الشيء موجودا بكثرة في عصره، العلماء كثيرون. حين ولي إمرة المدينة جمع عشرة من الفقهاء ومن ورائهم عشرات من العلماء، جمع عشرة، العلماء كثيرون متكاثرون. فرآهم بين يديه كثرا والعلم في صدورهم، فأمر بتدوينه يخرج إلى كتب يحفظ، خشي ذهاب العلماء وخشي ضعف الحفظ. إذا ذهب العلماء وضعف الحفظ تنوسيت الشريعة كما نسيها بنو إسرائيل، ولكن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فممن حفظ الله عز وجل بهم الدين هذا الخليفة الراشد حين أمر بكتابة العلم. قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يريد أن يجمع الحجة، يريد أن يجمع الحجة، والحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتفشوا العلم، في رواية وليفشوا العلم، ولتفشوا العلم، الخطاب لأبي بكر الأمير الفقيه العالم ولمن هم من أهل العلم، ولتفشوا العلم. كيف تفشوا العلم؟ من الذي يفشي العلم وينشره؟ من الذي يفشي العلم وينشره يا محمد؟ العلماء، الجهلاء الذين يخرجون ويقولون نخرج دعوة دعوة، ما عندهم علم، هؤلاء يفشون العلم، ما عندهم علم يفشونه، وفاقد الشيء لا يعطيه، إنما يفشي العلم من عنده العلم. أما من لم يكن عنده علم، إنما عنده جهل وهوى وبدع ومحدثات وأمور مخبوطة مغلوطة، هذا لا يفشي إلا الجهل، ويفشي الأثر السيء في الأمة. ولتفشي العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، أي اجلسوا يستفاد منكم، يستفاد منكم، عقدوا مجالس للعلم وللذكر وللتعليم والتحديث، اجلسوا للناس حتى يتعلموا منكم، هذا فيه فضل مجالس العلم، وفيه أن الأمير الموفق وأن الوالي الموفق وأن المسؤول الموفق هو من ثبت مجالس العلم وحث عليها وأمر بنشرها وحض الناس على أن يلتفوا حول أهل العلم وطلبة العلم، هذا التوفيق، هذا التوفيق. أما أن يكون الوالي حجر عثرة أمام مجالس العلم والذكر وصادا عن العلم والذكر والسنة ونشر الخير ومانعا لانعقاد حلقات العلم وتفقيه الناس، هذا من قطع السبيل ومن مبارزة رب العالمين سبحانه وتعالى بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إذا كانت هذا في معاداة الولي من أولياء الله، العالم الرباني المؤمن التقي الناشر للخير، فكيف إذا عاداه ومنع وصد عنه؟ هذا يدل على عدم توفيق. ولله الحمد في البلاد اليمنية جالس العلم والذكر والسنة منتشرة بكثرة، فلذلك كثر العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فنوصي الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أوقاتهم، وأن يلحقوا بركب طلبة العلم الآخذين عن أهله، وأن لا يضيعوا أوقاته، فإن وجود أهل العلم والمعلمين وطلبة العلم بين أوساطهم فرصة، فرصة، فرصة لا يدرى هذه النعمة متى يبتلي الناس، متى يبتلى الناس برفعها. فلهذا كان لزاما على المسلمين أن يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، ليعرفوا دينهم وما يتعبدون الله عز وجل به. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، وذهاب العلماء. قال ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، وهذا الذي نفعله في مساجدنا ودروسنا، حتى وإن تأخر شيء قليل من بعض الصلوات أو الوقت، لكن الناس مسرورين، لكن الناس مسرورون بما يسمعون، يسمعون الفقه، يسمعون العلم، يسمعون أحكاما ومواعظ، ويسمعون رقائق، ويسمعون أحاديث وتفسير آيات تنشرح به صدورهم، لا ينتبهون للوقت ولا يبحثون بعد الساعة، ما يدرون إلا وقد جاء الوقت، بسبب أنهم منسجمون مع العلم، مرتاحون له، منشرحون له. فهذا مما يشكر عليه المسلمون من أهل هذه الحارة وغيرهم من طلبة العلم، أنهم يحبون العلم ويرغبون فيه ويجلسون إليه وإلى أهله، وهذا والله نعمة عظيمة علينا جميعا. قال: فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، حتى يكون سرا. طيب، غدا إن شاء الله تعالى نكمل قراءة الحديث المسند، حديث عبد الله بن عمرو. نكتفي اليوم بما أخذناه في هذا الحديث. يقول الأخ: أناس يعبدون صنما، وبسبب تساهل بعض الدول الإسلامية جعلوا حراسا من جند المسلمين يحرسون هؤلاء الذين يعبدون الصنم، فما حكم المسلم الحارس لهم؟ هل يكفر أو فيه تفصيل؟ الجواب: هذا لا يجوز، لا يجوز أن تعبد الأصنام في بلاد المسلمين، فإن هذا شرك واضح ظاهر، وعبادة الأصنام كفر وشرك واضح ظاهر، وجعلوا أو أن ينتدب بعض الحراس حراسة هذا الصنم، هذا جهل كبير وعظيم. فإن كانوا راضين بهذه العبادة فالرضا بالشرك كفر، وإن كانوا غير راضين بذلك، إنما خائفين على أن تسقط وظيفتهم أو أن تمنع عنهم الدراهم، فهم على خطر عظيم، واقعون في كبيرة من كبائر الذنوب، ومتعاونون على أعظم الإثم والعدوان وهو الشرك. فلا يجوز لهم أن يحرسوا هذه المشاهد طرفة عين ولا أن يعينوا عليها، فإن فعلوا فمن رضي بذلك فالرضا بالكفر والشرك شرك وكفر، أن يرضى بالكفر، أن يرضى بالشرك. ومن قيل له اتق الله، لماذا تنقل هؤلاء المشركين إلى هذا الضريح أو إلى هذا المشهد وهم يشركون بالله؟ يقول: ما حصلت عمل، أنقلهم أجرة، أخذ مالي، وهم كل واحد حسابه على ربه، مالي منهم. أقول: أنت واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ومتعاون على الإثم والعدوان، لكن لا يكفر بمجرد أنه نقل شخصا وهو غير راض بالشرك ولا بالكفر، إنما حمله على ذلك حب المال، أو يحمله على ذلك خوف على وظيفة. ما تنفعك الوظيفة إذا عرضت نفسك لسخط رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى كل، الذي هو ليس بواقع في عبادة هذا الصنم، إنما فقط ينقل إليه أو عنده وظيفة يحرس أو ما أشبه ذلك، هذا فيه تفصيل. إن رضي بما يفعلونه، رضي بالكفر والشرك كفر، وإن لم يشرك، وإن لم يعبد هذا الصنم. وأما إذا فعل ذلك طلبا لدنيا أو خوفا من حبس السلطان أو أن تسقط وظيفته أو نحو ذلك فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز له ذلك، لكنه لا يكفر بمجرد هذا، والعلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.